والقول الثاني أنه لا مدة له لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسه على الخفين صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح كما علمت. وعلى هذا فنقول ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها، وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هناك توقيت. البحث السادس، هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل يعني؟ الجواب لا، لا يجوز المسح عليها في الغسل، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وليس في طهارة الحدث الأكبر ليس في طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة، والضرورة ليست داعية إلى العمامة، فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدن، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقوله في الحديث وعلى الخفين يعني مسح على الخفين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للمسح إلا أنه أدخلهما طاهرتين. فلنأخذ بهذا الشرط حتى نصل إلى باب مسح الخفين إن شاء الله في باب الخفين، في باب مسح الخفين. أما قوله على ناصيته فقد أخذ منه بعض العلماء جواز الاقتصار على مسح الناصية في الرأس، وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح، لكن في هذا نظر، لأن قوله مسح على ناصيته كمسح بناصيته وعلى العمامة يدل على أنه كان لابسا للعمامة، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة فسوف تبدو الناصية، وإذا بدت الناصية فلا بد من مسحها. وأما إذا كان الرأس غير مسؤول من عمامة فإن الله أمر بمسحه كله في قوله وامسحوا برؤوسكم. نعم. لا ليس بلازم، ليس بلازم، ولهذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسح إلا إذا شق الناس. نعم. نعم. إذا كان لا يشق عليه نزعه ولا يتضرر به ما تحته فإن يلزمه إزالته. نعم.
بارك الله فيكم. التيمم في الدخول وكذلك الصلاة بما أقبل عليه الإنسان، التيمم في هذا.
نعم.
إلا إذا كان أراجع فقول التمرين فإن الذي أيمنهم
ما هم صحيح. هنا نقول إذا عرفنا أن نرتب فبالأكبر.
أليس الأصل اليمين إلا فيما أشكل؟
لا، هذا مشكل. ثم إذا اعتبرنا اليمين هل نقول أيمان الداخلين ولا يمين صاحب البيت الذي فتح له الباب؟
أيمان الداخلين لأنهم هم الذين يدخلون،
وهذا هو المدخل،
لكن هم مقبلون على الباب،
وهذا مستقبل الله.
طيب إذا أراد يسلم عليهم؟
نعم. هم هم سلموا، هم اللي سلموا.
تقابل الناس.
المهم أن نرى في هذا التقييم لا، بعد أن ما في يمين وشمال واضح. فلا. يعني أرأيت الآن مثلا لو جاء شيخ كبير وعلى يمينه صبيان، يقول نقدم الصبيان يدخلون، هذا لا يقبل عرفا ولا مروءة.
شيخ يشكل هذا كبير.
ما يشكل يا أخي، ولا علمنا أحد على هذا. كل مشايخنا نجي في النوام عند الباب ويقفون يدخل الشيخ، ما حد يقول بدخل قبل.
يمشون مع بعض يعني ما لهم فضل على بعض.
نعم.
يمشون مع بعض بالسوا ثم أراد يخرج من المسجد.
نعم. أراد إيش؟
يخرجون من المسجد.
نعم.
يقول أخونا
من المروءة أن يقول تفضل. إذا كان يريد أن يكرم يقول تفضل. وإلا فالعالي أن الكبير هو الذي يتقدم. ولا فيه يمين ويسار. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
ايش؟
لماذا لم نقل استحباب المطلب في الوضوء كما قلنا في بداية البيان مع انهما كلاهما لم
يتكلم في الوضوء؟ ألا ترى الفرق بينهما؟ اليمين البداية باليسار مع استحباب اليمين لا يضيع بها غسل عضو من الأعضاء، كلاهما سوء وصف، وإنما الخلاف في الوصف. وأما المضمضة فإذا أسقطناها فقد أسقطنا غسل عضو، ثم هي داخلة في الوجه لأن الفم في الوجه والأنف في الوجه. وإذا كان الرسول من عادته أنه ينظفهما بالغسل فهذا كالتفسير لكون المضمضة والاستنشاق داخلين في غسل الوجه. نعم صالح. ايش؟ ايش؟ على ايش؟ لا هذا ما يدل عليه، لكن يدل على ان هذه الامة تعطى هذا الفضل. هنا ادم على ايش؟ اي نعم يستحب ان يمسح الاذنين وعلى الناصح وعلى مؤخر الراس من ظهره. لا اللفت عليه ما احتاج، لكن هي الامامه تلف على الاذنين تقد الاذنين. نعم اي نعم احيانا على كل حال اذا غطت الاذنين ما تمسح هي فقط. نعم خالد يقول انتهى الوقت. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استدل بعض العلماء بحديث المغيرة على أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله فمسح بناصيته، فما وجه هذا الاستدلال يحيى؟ بناصيته وجعل الحديث مفرقا يعني مرة مساء الناصية ومرة على العمامة والخفين. كيف نجيب هذا الاستدلال؟ نعم أن الحديث نعم نعم أحسن يعني معناه أن الحديث جملة واحدة فمسح بناصيته وعلى العمامة يعني فمسح حال كونه لابس العمامة على الناصية والعمامة على الناصية والعمامة. نعم قوله إذا توضأتم فابدأوا بما منكم إبراهيم هذا يدل على إيش؟ باليمين يعني يد اليمنى قبل والأذن اليمنى الأذنان أذن واحد. طيب وأرجلان هل يتيامن في العضو الواحد؟ لا على طول. الوجه
مرة واحدة
إذا لم يستطع غسله إلا بين واحدة فهنا يبدأ باليمين. نعم تمام نبدأ درس جديد. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم أبدأوا قال ابدأوا بما بدأ الله به. جابر وابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه روى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على وجه موسع مجموع، ولهذا يصح أن يكون هذا الحديث منسكا كما فعله الألباني في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جعله هو الأصل وجعل يضيف إليه الروايات التي ليست موجودة فيه، فهو بحق منسك. ولهذا نرى أن ما وجد من أحاديث تعارضه فإنه يكون مقدما عليها، لأنه تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين أحرم إلى أن حل. وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ أبدأ بما بدأ الله به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام ثم مسح الركن يعني الحجر الأسود، ثم خرج من الباب باب المسجد إلى الصفا، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بلفظ الخبر. وإنما تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالبيت، إنما طاف بين الصفا والمروة وبدأ بالصفا امتثالا لأمر الله. وهكذا ينبغي لنا نحن إذا فعلنا ما أمر الله به أن نستشعر حين فعله أننا ممتثلون لأمر الله عز وجل، لأن هذا يعطي الإنسان زيادة في الإخلاص واستحضار العبادة. عند الوضوء تشعر أنك إذا غسلت وجهك تمتثل قول الله فاصبوا وجوهكم، إذا غسلت يديك كذلك، عند الصلاة تستشعر أن الله أمرك بإقامتها، عند صلاة العصر تستشعر أنك تصلي الصلاة الوسطى التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها بخصوصها، وهل مجرى. المهم أنه ينبغي لنا أن نستشعر عند فعل الأوامر إيش؟ أننا نمتثل أمر الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به فيه إشارة إلى أن ما بدأ الله به فهو أهم مما يليه، وهو كذلك. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء، قالوا إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وقوله بما بدأ الله به، نعم، لأنه قال إن الصفا والمروة. أما لفظ النسائي فقال ابدأوا بما بدأ الله به في لفظ الأمر، وهذا أعني لفظ الأمر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمر إلى أمته في هذه العبادة بخصوصها. أما على رواية مسلم أبدأ، فإننا في الحقيقة مأمورون بأن نبدأ بما بدأ الله به تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كان قاله بلفظ الخبر منفذا لأمر الله، لكنه بالنسبة لنا هو في الحقيقة أمر، لأن الله أمرنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يكون أمرا غير مباشر، يكون أمرا غير مباشر بل عن طريق التأسي. فإن قال قائل هذا الحديث في الحج، فلماذا جاء به المؤلف في كتاب الوضوء؟ قلنا ليبين أن هذا الحديث عام في أننا مأمورون أن نبدأ بما بدأ الله به. انتبه. يتفرع على هذا أن نبدأ بأصل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لأن الله بدأ بذلك كذلك. يستفاد من هذا الحديث تقديم ما قدمه الله عز وجل حتى في الذكر، سواء استدلت بقوله أبدأ أو بقوله ابدأ. ومن فوائد هذا الحديث استعمال العموم، أو بعبارة أصح اعتبار العموم دون خصوص السبب، بقوله أبدأ بما بدأ الله به، وهذا عام. وإن كان صورة المسألة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد الحديث، العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما أخر. وبذلك نعرف أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قال والسابقون الأولون من أين؟ من المهاجرين والأنصار. فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمه، ولأن المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، وهاجروا من ديارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء، وجوب الترتيب لقوله أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، فنغسل أولا الوجه ثم اليدين ثم نمسح الرأس ثم إيش نغسل الرجلين. وهذا واضح. واستنبط العلماء رحمهم الله دليل الترتيب من وجه آخر من نفس الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، والقاعدة البلاغية تقتضي أن يذكر الصنف بعضه إلى بعض، فالمغسول وحده والممسوح وحده، فلما أدخل الله الممسوح بين المغسولات علم أنه لا بد من الترتيب وإلا لكان تذكر المغسولات وحدها والممسوح وحده، لكنه لما أدخل الممسوح بين المغسولات علم أنه لا بد من الترتيب. وهو كذلك، فلو توضأ الإنسان منكسا، فهل يصح وضوءه؟ لا يصح إلا الوجه، لا ينظر، إن كان قصده التلاعب فإنه لا يصح منه ولا الوجه، وإن كان جاهلا أو ظاننا أن الأمر لا بأس به، يعني يعلم الترتيب لكن يظن أنه لا بأس بالمخالفة، فهذا نقول له صح منه إيش الوجه ويعتبره أولا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. كان إذا توضأ يعني وغسل يديه أدار الماء على مرفقيه. المرفق هو المفصل بين العضد والذراع، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به في الجلوس، إذا جلس يرتفق هكذا مع اليمين أو على اليسار. وقول أداره على المرفقين فيه دليل على أتى بالمؤلف رحمه الله ليستدل به على أنه يجب غسل المرفق لقوله أدار ما على المرفقين، ولكن الحديث كما ترون يقول إن أسناده ضعيف، وليس المؤلف رحمه الله أتى بدله بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، فإنه إذا أشرع بالعضد لازم أن يصل المرفقين، والحديث بمسلم، ولكن الإنسان مهما كان قاصر قد يفوته بعض الشيء، وإلا فإن المعلوم أن ابن حجر رحمه الله حافظ جيد في التصريف، لكن الإنسان تروح عليه بعض الأشياء، إلا أن يقال إن هذا الحديث كان مشهورا فأراد ابن حجر رحمه الله أن يبين أنه حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحو قال أحمد لا يثبت فيه شيء. قوله لا وضوء لمن لم يذكر، لا نافية للجنس، والنفي يدور على ثلاثة أشياء، إما أن يكون نفيا لوجود الشيء، وإما أن يكون نفيا لصحة الشيء، وإما أن يكون نفيا لكمال الشيء. يعني إذا سلط النفي على شيء فإما أن يكون نفيا لوجوده أو نفيا لصحته أو نفيا لكماله. طيب فما هو الأصل؟ الأصل أن نفي الشيء نفي لوجوده، هذا الأصل. فإن تعذر وكان موجودا فهو نفي لصحته، لأن انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعا وإن كان موجودا حسا. والثالث إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال، وهذا أدنى شيء. فمثلا إذا قال قائل لا خالق إلا الله، فهذا نفي إيش؟ نفي الوجود، لا يوجد أحد خالق إلا الله عز وجل. طيب وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، أي لا صح، لأنه من الممكن أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوء، ممكن، لكن إذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعا، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. طيب وإذا قيل لا صلاة بحرقة طعام، هذا نفي للكمال، لأن الإنسان قد يصلي بحاضر الطعام ويكون قلبه مشوشا من أجل حضور الطعام لكن تصح صلاته، فيكون هذا نفي للكمال. طيب هذا الذي معنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، احمله على الوجه الأول، لا يمكن. لماذا؟ قد يتوضأ ولا يسمى، قد يتوضأ ولا يسمى، احمله على الثاني لا وضوء يمكن. هذا هو الأصل، أنه لا وضوء له، أي أنه إذا لم يسمي لم يصح وضوء، لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد لا وضوء كامل، والذي أوجب لهم ذلك هو أن هذا الحديث بجميع طرقه فيه مقال. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب، يعني مسألة التسمية على الوضوء لا يثبت فيها شيء. ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون البسملة، ولو كانت شرطا في صحته لوجب أن يذكروها، لأنه لا يمكن أن يصح بدونها. إذن فالنفي هنا نفي إيش؟ نفي للكمال، لا وليس نفيا للصحة. فلو أن الإنسان توضأ بلا تسمية عمدا مع الذكر والعلم فإن وضوءه صحيح، لأن النفي هنا نفي للكمال. فمن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يصح بدون تسمية، بناء على إيش؟ على أن النفي نفي للصحة. وبهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله، إلا أنهم يقولون إن التسمية ليست شرطا ولا ركنا، ونحن نقول لهم يجب أن تجعلها إما شرطا وإما ركنا، ولا غرابة أن يكون الفعل له أركان قولية، فالصلاة مثلا أفعال ولها أركان قولية، تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير. فنحن نقول إما أن تجعله ركنا أو تجعله شرطا، لكنهم يقول لا، إنه واجب يسقط بالنسيان، واجب ويسقط من النسيان. وهذا غريب، لأننا إذا قلنا إن النفي هنا نفي للصحة صارت التسمية ركنا أو شرطا، لا تسقط بالسهو. ومن فوائد هذا الحديث أهمية التسمية، أهمية التسمية، لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال الوضوء. ولا شك أن للتسمية أهمية، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه. طيب ويدلك على أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية بمدية قوية منهرة للدم صارت حراما كالميتة حتف أنفها، ولو سميت كانت حلالا. ويدلك لهذا أيضا أن الإنسان إذا جلس على طعامه وأكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه، وإذا سمى لم يشاركه. إذن فهي حارس، حارس من الشيطان إذا سميت عند الأكل والشرب. واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب التسمية على الأكل والشرب، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يسمي إذا أراد الأكل أو الشرب. ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوء، لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لا يكون كاملا على القول بأن النفي هنا نفي للكمال. فهل يقاس على الوضوء الغسل؟ هل يقاس على الوضوء التيمم؟ هل يقاس على الوضوء إزالة النجاسة؟ هذه ثلاث أشياء كلها يحتمل أن تكون فروعا. أما الغسل فإنه ربما يقول قائل إنه يقاس على الوضوء، وذلك لأن الغسل متضمن للوضوء، متضمن للوضوء، وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء، على أن الإنسان يعني يجد ثقلا في نفسه لإلحاق الغسل بالوضوء، لأن الأصل أن لا قياس في العبادات، أي أن ما كان شرطا في عبادة لا يمكن أن ننقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل. لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى. هل يقاس على ذلك التيمم؟ بمعنى أن نقول إذا أردت أن تتيمم فلا بد أن تسمي كما لو أردت أن توضأ سميل، أين ذهبت؟ أجب أجب نعم أجب إيه أجب يلا. أي طيب، هل نقول إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بتسمية فالتيمم عن الحدث الأصغر كذلك؟ من قال بالقياس في الأولى قال في القياس في الثانية، لأن البدل له حكم مبدع. وقد يقول قائل لا يمكن أن يقاس هنا، لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا. تتعلق طهارة التيمم بكم عضو يا سامي؟ كم عضوين؟ ما هما؟ وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الصغر وبالبدن كله في الكبرى. فيقول لا يمكن أن نقيس التيمم على إيش؟ على الوضوء. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر وقد علمه التيمم، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يسمى. والمقام مقام إيش؟ تعليم وبيان، ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا القول أصح، أن التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن فيه التسمية، اللهم إلا أن يقول قائل إنه يدخل في عموم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. إن قال قائل فلا، فربما يسوغ له هذا، وإلا فالأصل أنه لا يشرع له التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم التيمم ولم يقل التسمية. الرابع، هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تزيل النجاسة من ثوبك فيجب أن تقول بسم الله؟ الجواب لا، لا 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 يمكن، ولا يجوز أن نقيسها، لأن إزالة النجاسة من باب الترك، والوضوء من باب الفعل، من باب الفعل، ولا يمكن أن يقاس. ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، والوضوء يحتاج إلى نية. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، بمعنى أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة في هذا الماء فإن الثوب إيش؟ يطهر، فلا يحتاج إلى نية. فإذا الشيء الذي يمكننا أن نقول وبصراحة إنه يشرع فيه التسمية هو الوضوء، لأنه ورد به النص. والباقي بالقياس، بعضه صحيح وبعضه نعم، بعضه قريب وبعضه غير قريب. من فوائد هذا الحديث أن التسمية في الوضوء وش قلنا؟ قلنا سنة. سنة لماذا؟ الذي يجعلنا أن نقول بها أنها سنة أمر. الأمر الأول أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، والأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة، وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل. يعني أين حجتك عند الله إذا رجل توضأ ولم يسمي ثم قلت له يا فلان أعد الوضوء فسدت عبادته؟ أين حجتك عند الله؟ مثلا ما يفك مشكل كما يقول العوام الدين، ستسأل يوم القيامة لما أفتيت بهذا وأنت لا تعلم. فلذلك نقول التسمية لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن، لأن الحديث هذا فيه إيش؟ فيه مقال. وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم إذا لم يوجد. ثانيا، الدليل الثاني أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين علموه الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية، وعثمان علمه الناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التسمية. ولو كانت التسمية شرطا أو واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله، ولنقل هذا وبين للناس بيانا شافيا. أما الأشياء المقيسة عليه وهي الغسل والتيمم وإزالة النجاسة فعرفت ما فيها. ونخلص السؤال. وهي يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين التروق وبين الأفعال، فما كان فعلا فلا بد من وجوده أو وجود ما يكون بدلا. أما الشيء المنهي عنه فإنه إذا فعل منهي عنه أن الإنسان لو جهد لم يتزوج أصلا، يعني كأنه لم يفعله تماما. فهذا هو الفرق، المأمور لا بد من وجودها وجود بدله، المنهي عنه إذا فعل على وجه الجهل والنسيان فإنه لا كأنه لم يكن. فيفرقون بين الأوامر والنواهي.
صلى الله عليكم، رواية النسائي يبدأ بما بدأ الله به.
نعم.
الراوي هو جابر نفسه. نعم. في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به.
نعم.
هل يعتبر شاذ أم صحيح؟
لا، لعل الرواة رواه بالمعنى. لأن قول الرسول أبدأ وقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة كأنه رواه بالمعنى. ولهذه نقطة يجب التفقه لها، ما دام المخرج واحدا فإنه يجب أن نحكم على الأرعب بالشذوذ، لكن لعل الرواة رواه بالمعنى من هذا الوجه الذي ذكرت لك. شرافي بعد الأذان. لا جواب ما يجب. كالمسترسل من الرأس.
اي نعم يا شيخ، اذا انا يقول قائل يعني غسل الرجلين من باب التروك والتخلي،
ايش ان
غسل الرجلين من باب التروك والتخلي فيبدا به باليسار،
فيبدا
به باليسار بالقدم باليسار.
الله يفتح عليك. شوف بارك الله فيك، اذا جاء الحديث لا تقول على يقول قائل، ترى هذا شان الخوارج. نعم خلاص، ما دام ثبت ان رسول الله يصل رجال ما يقول قائل. نعم لكن لعلك نسيت انها جاء في الحديث. نعم
بارك الله فيكم. الله لو على التسليم بصحة الحديث
أيه؟
لا وضوء للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لو أن هذا الحديث صحيح.
نعم.
يسلم به.
نعم.
كيف نفتي من لم يسلم؟
كيف
تكون الحكم لمن لم يسلم؟
أقول لو صح هذا الحديث، لو صح فهو على وجه الكمال، ليس على وجه الوجوب، على وجه الوجوب، لأن الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته لا يقول ذلك.
حتى إن صح لا
نقول بالوجوب. نعم نعم. شراب إنسان.
أي. يعني دار خلاف العلماء على
صحة الحديث
ضعيفة.
نعم.
هل من قال بالصحة
يلزم بالوجوب؟ لا أرى ذلك، والسبب ما قلت لك أو ما سمعته من جواب الأخ. نعم. زين بارك الله فيك، هذا اختصار للوقت. نعم.
الإمامة أليس سميت إماما لأنها تعم الرأس؟ فلا نقول مثلا ان الغطره كذلك تعم الراس وتزيد فيمسح عليها؟
والله ما بشتن وافق على هذا، بشتن وافق على هذا ان شئت.
والصيف اللي عدم المشقه يعني؟
ما هي مشقه، ولهذا اختلف العلماء في القلنسوه.
نعم.
والقلنس نعم في القلنسوه وشبه، لكن الذي يشبهها فيما نرى ما يفعله بعض الناس، انا اذكر فيما سبق السيارات، اصحاب السيارات الكبيره الشاحنات يلبسون شيء على الرأس، يعني يعم الرأس كله له طوق، أي الأشفر، هذا يمكن نقيسه على العمام. البرنوس، البرنوس يعني البرنوس اللي في الحديث عن عمر، برانس يعني. والله ما أدري، أنا أشوف الأخوان يلبسون في مكة نجدهم دائما خلف الأكتاف.
نعم، لكن في الشتاء تجعل على الرأس.
تجعل على الرأس. ولقد قال لها
ولا يشق عن الإنسان بيد
إخلاعها. إيه إذن ما تقاس. نعم أي ما في الشك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول أيوب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث جابر وبدأ برواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن فيها تصريح بالأمر. طيب، يشكل على هذا أن الحديث مخرجه واحد وراويه واحد، فكيف يروى بالوجهين؟ نعم، أن الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى لما الأمر فناقلوه بلفظ الأمر. طيب، ذكرنا عند قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أن النفي يأتي على أوجه صالح. أولا يجب أن يحمل على نفي الوجود لأن هذا هو الأصل في النفي، والثاني لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. إذا قيل كيف صح أن ينفى والمراد نفي الصحة؟ نعم، هو الأصل في الوجود، فكيف جاز أن نحمله على نفي الصحة؟ نعم، لا نبي أوضح. نعم، لأن الوضوء موجود، لكن لماذا قلنا إن نفي الصحة يصح أن نفي فيه النفي المطلق نفي الوجود؟ لأن ما ليس بصحيح لا يعتد به شرعا فوجوده كعدمه. نعم. طيب، ذكر اسم الله على الوضوء هل له نظير في أنه لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه؟ يحيى، الذبح. طيب، لكن الذبح النصوص فيه واضح، أليس كذلك؟ طيب، هات دليل.
إذا ذبحت يعني
دليل انه صريح وصحيح على الذبح. نعم هذا من القرآن، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وقال: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. طيب والأدلة واضحة. نبدأ الدرس الجديد. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، فإذا كان ثلاثا صارت الغرفات ستا، ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق. لكن هذا الحديث يقول المؤلف إنه ضعيف، إلا أن بعض الفقهاء عمل به وقال يجوز أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا فتكون الغرفات ستا. لكن الأصح الذي يأتي بعده أصح منه، وهو قوله عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا. حديث علي يقول: تمضمض واستنشق واستنثر، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود. ظاهره أنه كف واحد، يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وهذا يدل على تخفيف ماء الاستنشاق والمضمضة، لأن كفا واحدة يبقى الإنسان يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وهو بعد الاستنشاق سوف يستنثر، واليد لا بد أن يتصرف منها الماء من بين الأصابع. هذا سيكون آخر واحدة، ستكون قليلة جدا، ستكون قليلة جدا. ولهذا يعني الإتيان بهذه السنة فيه صعوبة، لكن مع ذلك لا بد إذا كان اللفظ محتملا لها فلا بد أن نعمل به. وقوله: واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنشق من الكف الذي يأخذ من الماء، نعم، في حديث عبد الله بن زيد قالت: فتمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. هذا يحتمل أن يكون كحديث علي، ويكون قول يفعل ذلك ثلاثا يعود على المضمضة والاستنشاق، ويكون قول من كف واحدة، نعم عندي واحد من كف واحدة، أو واحد عندكم بالتذكير من كف واحد، فيكون هنا مطابقا لحديث علي. ويحتمل أنه يأخذ كفا فيتمضمض فيه ويستنشق، ثم كفا آخر، ثم كفا آخر، قوله يفعل ذلك ثلاثا، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا يكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات: صفة ضعيفة، وصفتان وصفة لا بأس بها، وصفة قوية. ما هي ضعيفة؟ أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والتي لا بأس بها ولكنها ليست بتلك القوة، أن سؤال خاص أن يكون بكف واحد المضمضة والإنشاق ثلاثا ثلاثا. طيب يلا عبد الله، الصفة الثالثة. من كف ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق من كف. طيب هذه ثلاث صفات، المشهور عند الفقهاء أنها كلها جائزة، يعني كلها سنة. وعلى هذا ينبغي لنا أن نفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن لا شك أن أثبتها وأصحها حديث عبد الله بن زيد، لأنه متفق عليه. والإنسان مخير. ثم إن من الناس من إذا جمع المضمضة والاستنشاق كل الثلاث في كف واحدة لا يبقى في كفه شيء، فإذا لم يبقى في كفه شيء حينئذ تعذرت المضمضة والاستنشاق. فنعود إلى الصفة التي دل عليها حديث عبد الله بن زيد، نأخذ كف للمضمضة والاستنشاق، كف أخرى للمرة الثانية، كف ثالثة للمرة الثالثة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء،